بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وحاصل الظهور من الآية الشريفة لزوم الاهتمام بالنسب بمعنى عدم جواز التسامح به هذا معناه كما أمس صار بحث وسؤال ربما كانت عبارتي قاصرة لكن من أول ما كان في بالي غير هذا هو حاصل الظهور لزوم الاهتمام بالنسب بمعنى عدم جواز التسامح به الذي تشتد دواعيه دواعي التسامح عادة في حالة التبني وخصوصا للموالي واضح بعد شنو هي مناشئ التسامح بالنسب اصلا حتى في سبب نزول هذه الايه الشريفه انا ما ذكرتها بس اختصر بس هو مفيد سبب نزول هذه الايه الشريفه هو ان زيد كان رقا قد اخذ مثلا في غاره في كذا فالنبي صلى الله عليه واله في احدى سفراته الى الشام راه فوجده يعني وجد عنده عقلا كذا هيك الرواية تشير إلى أنه كان عنده تعقل زيد يعني بحيث هو النبي صلى الله عليه وآله انجذب إلى الرواية موجودة في تفسير علي بن إبراهيم مو رواية عادية فاشترى بعد هذا والده حارثة اللي هو من القبائل المعروفة ما الشيباني أو في شيء قريب من هذا المهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أنه هذا ابني عندك وأنت مشتري فتريد إحنا نعطي فداء تريد كذا بأي شكل أنه أنا أريد ابني فالنبي صلى الله عليه وآله حرره أعتقه فعندما اعتقل هو الأمر له هو زيد ابن حارثة بعد أن طبعا ظهر الإسلام عند النبي صلى الله عليه وآله وبعث النبي صلى الله عليه وآله فزيد أبى أن يرجع مع أبيه فعندما أبى أن يرجع مع أبيه وقال أنا لا أستبدل برسول الله صلى الله عليه وآله أحدا فأبوه غضب وجاي من طريق بعيد كذا يريد يخلص ابنه تالي يشوف ابنه ما مهتم بأن يرجع معه فقال اشهدوا اني بريء من هذا الولد اصلا بعد مو ابني فالنبي صلى الله عليه واله في مقام رد الاعتبار لزيد واحترامه قال هذا ابني رواية هكذا هي طبعا قبل نزول الايه فهو قد يكون ذاك الوقت كانت المصلحه هي ذلك مو نعوذ بالله وما يعتبر ان النبي صلى الله عليه واله يفعل ما هو خلاف الكمال فقال أنه هذا ابني وأنه هذا مثلا ابن حتى أصلا بالاسم ابن محمد صلى الله عليه وآله هيك يعني كان أحسنت حتى أن أرثه هو يرث حتى هذا هم أيضا موجود حتى تعبير الإرث أيضا موجود ثم بعد هذا صار الحد فإذا زيد كان إلى مكانه وقضيته كانت معروفة وهي قضية تعتبر نموذج رفيع للأولياء يعني بها درجة عالية من الوفاء والالتزام بالمبادئ والولاء الكبير لرسول الله صلى الله عليه وآله والإعراض عن عشيرة محترمة هو بالنسبة للوالدة يعني مو أنه فد واحد نكرة ما معروف أبوه أو كذا ليس الأمر كذلك فعندما نزل القرآن في شأن زيد بهذه الخصوصيات العديد اللي وحده من عدن هي قضيه زينب بنت جحش ونبي زوجها من اقارب هي زينب حسب ظاهر من اقارب النبي صلى الله عليه واله اذا انا ما مشتبه بتعمتنا فمعناه هذا هم اكرام لزيد مو انه تعامل معه كانه يعني هو جزء من الاسره وهالقضايا تحسب في التزويج عاده فالمهم فصار هو هالقضيه من حكمه الله وهو مختبار لزيد هو زيد هم ما ظهر عنه انه نفذ صبره في هذا الشأن بالعكس هو كان ممن سلم لأمر الله وجرى الأمر وثبتت بقضية مهمة وصارت هي سبب لترصين وترسيخ احترام الأنساب يعني مو أنه قضية مع أنه هو هذا له نسبه له قيمته، مو هو عنده حاجة نسبية ملحة حادة بحيث واصل ما عنده أب معروف أو أمثال ذلك، لكن مع ذلك هذا الأمر إجا صار تأكيد على قضية الأنساب. المهم حاصل الظهور من الآية الشريفة لزوم الاهتمام بالنسب، بمعنى عدم جواز التسامح به الذي تشتد دواعيه عادة في حالة التبني وخصوصا للموالي، ولا يقتضي ذلك طبعا لزوم الفحص عن عامة آبائه ونسبته إليهم. احنا قلنا أنه يجب الفحص، مو المراد أنه يعني احنا لابد كل واحد نهيئ له شجرة وراثية من حيث نسبه، وإحنا المسلمون مكلفون بالتكليف العيني أو الكفائي بأنهم يحددون الأنساب بهذه الطريقة. هذا ما مراد، المراد كما قلت فيما يقابل تجاهل النسب وعدم احترام الأنساب. فالشخص اللي هو إلى نسب لا معنى لأنه ينسب لغيره، يبقى هو ينسب بنسب يعرفه يفرزه يميزه عن الآخرين من حيث النسب، هو هذا يكفي. بعد مو إلا نجي نحدد سلسلة النسب وتفاصيله. ولا يوجب الفحص حتى في حالة الحرج، لما هو المعلوم كما بعض الأخوة كان كأنه أراد يتمشى مع الإطلاق من جميع الجهات، لما هو معلوم من سقوط الأحكام في حالة الحرج. ولا يوجب الفحص كذلك عند قيام أمارة معتبرة على النسب، لأن دليل حجية الأمارة حاكم على دليل لزوم دعوتهم لآبائهم. إذا قامت أمارة بينة على نسب ما والأمارة تقبل، حتى إذا قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات فالنسب من الموضوعات، خبر الثقة يقبل. فإذا قلنا أن هذا أمر حدسي الخبر الحدسي يقبل، فإذا قلنا أن الشهرة هي أمارة خاصة في الأنساب فالشهرة تقبل. هذا بعد يبحث وين في الأمارات على الأنساب. فهنا عندما يثبت قاعدة ومثل قانون عام وهو أن الأنساب لابد أن تحترم ولابد أن يدعون لآبائهم، هذا لا يعني أنه لابد أن نتجاهل كل الأمور الأخرى التي هي من شأنها أن تقدم وأن تجتمع مع هذه القضية. مثل ما يقول يجب عليك أن تتوضأ مثلا بالماء المطلق، فإذا قامت البينة على أن هذا ماء مطلق، يجب عليك أن تتوضأ بالماء المباح مو المغصوب مثلا، فإذا قامت البينة على أن هذا الماء مباح هو بالواقع يحتمل أنه مغصوب، طبيعي البينة تتقدم مثل غيرها من الموارد. والمنشأ في التقديم واضح إن شاء الله، وهو أن دليل حجية الأمر هذا هو مبنانا. تقولون يوجد مباني بالتقديم، يعني هذا مبنانا اللي هو ربما أيضا يوجد بعض الأصوليين أيضا يبنون عليه، ربما هو المبنى الأكثر معروف يعني قريب من مبنى المرزا النائيني رحمه الله. لأن دليل حجية الأمارة حاكم، طبعا هو أكو كلام أنه وارد، المهم لن ندخل بهذا البحث المتشعب، احنا هذا ذكرنا مبنانا وجادتنا اللي احنا بانين عليه. لأن دليل حجية الأمارة حاكم على دليل لزوم دعوتهم لآبائهم وموسع لموضوعه تعبدا في مقام الإثبات. الأبارة أيضا لازم يتم، مو موسع لموضوعه توسعة حقيقية، توسعة ظاهرية، موسع لموضوعه تعبدا في مقام الإثبات. كما أن هناف تعبدا للموضوع في قوله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فما دل على حجية الأمارة ينفي، يعني الدليل الذي يدل على حجية الأمارة ينفي عدم العلم تعبدا، لأن الأمارة أشبه بالعلم تعبدا عادة على القواعد. هنا فتصير النتيجة ماذا؟ أنه هو بحسب ظاهره أنه يدعون لأبائه. إجينا هنا عدم العلم ولزوم الفحص، هذا من أي باب؟
من باب ماذا؟
من باب أنه إحنا مكلفون بأمر. هذا الأمر الذي نحن مكلفون به يتوقف من ناحية ظاهرية على معرفة الأب كي يمكن العمل به. يعني مثلا أنت يجب عليك الوقوف بمنى أو بعرفة، يجب عليك المبيت بمنى والوقوف بعرفة أو في المشعر، هم لازم تعرف المشعر حتى تقف في المشعر. فهنا وجوب الفحص عن المشعر. شو يصير؟ يصير وجوب طريقي. هذا الوجوب الطريقي شنو هو تعريفه؟ بعض الأخوة هذا من يعني الأمور التي يعني نشكر الله عليها، بعض الأخوة بيقون يدققون يتأملون يردون يحللون الأشياء، احنا معهم. هذا الوجوب شنو هو حقيقته؟ حقيقته أنه وجوب عقلي متفرع على وجوب طاعة الله، وبالحقيقة هو متفرع على وجوب إحراز طاعة الله، اللي هو متفرع على وجوب طاعة الله، هو أصل عقلي تجب طاعة الله في الأحكام. زين، هو بس تجب طاعة الله لو تجب إحراز الطاعة، يعني في مقابل إحراز الطاعة ماذا؟ الاشتغال اليقيني، ماذا؟ السيد الفرار اليقيني. فاحتمال الطاعة ما يكفي، فلابد أن تحرز أنك أطعت. صحيح لولا؟ بالكم إذن المطالب بعض الأخوة في الأصول ربما مروا بها في مباحث الحكم اللي هي كانت من أنفس المطالب الأصولية اللي بحثناها والتي بحثها الأصوليون، هناك شرحنا هذه التفاصيل. فهنا وجوب الطاعة الطريقي ايش راح يصير حقيقته؟ شنو معنى يعني وجوب إحراز الطاعة؟ حتى نحرز الطاعة ماذا؟ فلا بد نعرف الأب حتى ندعوه، وإلا شنو البديل؟ ما عندك غير أنه لو تحتاط، لو تمتثل امتثال احتمالي. تحتاط يعني تخلي قائمة، من هو يحتمل أن يكون أبوه؟ وتصيح له وتسميه واحد واحد من الأسماء، اللي هو هذا أمر فج اجتماعيا جدا، وربما أصلا هو منافي لغرض الشارع في تعيين الأنساب. أنا صار بناء نصير احتياط إما كذا، هذا واضح أنه هنا في هذا المورد الاحتياط جدا مو مناسب للشام. أو أن تقبل بالامتثال الاحتمالي، وبهذا خلاف وجوب إحراز الطاعة، فلابد من ماذا؟ لابد أنه تفحص. فإذا فحصت حتى تحقق هذا وجوب الدعوة للآباء ولم تعثر على شيء، فعادة يسقط الوجوب. صحيح لولا؟ يسقط. الشارع صرح بهذا الأمر اللي يسقط، قال هذا بعد ما عليكم وجوب. زين، هذا من ما عليكم وجوب ما عندك في التكليف خاص في القضية، وإنما رجعت للعمومات العامة في المسألة، وهو أنه هؤلاء إخوانكم في الدين ومواليكم. يعني بيّن القضية التكوينية أنه هؤلاء من ناحية دينية هم إخوانكم، والأخوة الدينية مسلمة ثابتة. من ناحية أيضا خارجي هم مواليكم باعتبار أنه هناك حالة ولاء فيما بيننا وبينه. فهو أرجعك إلى ذلك الأمر التكويني اللي هو بطبيعة ماذا يقتضي؟ يقتضي التعامل على أساسه. يعني مو معناه فصمت العلاقة وتحققت البراءة كأنه بينك وبين، لأنه ما تعرف أباهم، عن ذولا أصلا ليس لهم حق الاندماج مع المجتمع ويكونون أجانب عن المجتمع. احنا قلنا هذه الآية، هذا الشطر من الآيات، بل ربما هذه السورة هي سورة تبنت ذكر كثير من الأحكام الاجتماعية، إذا ما نقول أهم الأحكام الاجتماعية. فهؤلاء شنو حكمهم الاجتماع؟ يقول هذا جزء من المجتمع، يمكن أن يندمجوا، لكن يندمجوا على أي أساس؟ على أساس التسوية في مع الآخرين، وأنه إحنا نروح مثل ما بعض الدول الآن حتى اللي هي يعني مثلا مو بعيدة عنا، أي واحد يجي يخلي لقب إله ماكو مانع، هو المهم هو يختار لقب. أصلا بعضهم في ثقافتهم العامة الألقاب ما محترمة إلى حد، بحيث في مقام الظرف تدون النكات تعبر عن الثقافة في كثير منها. يقال له شنو لقبك؟ يقول بعدني ما متزوج. يعني من يتزوج يصير تابع اللقب زوجته. يعني شوفوا دلالات القضية، ثقافة، هذه الثقافة مخالفة لثقافة الإسلام اللي هي نستفيدها من هذه النصوص، أن النسب إلى حرمة محترم هو لازم يدعون لآبائهم، يصير القضية بهذا الشكل، يعني يصير القضية بها انتساب وبها ارتباط للآباء، مو أنه هو فقط مثلا هو أبوه فقط هو أن ينسب لأبيه، لا، بالنتيجة هذا الأب أيضا ينسب لأبيه، اللي هو يرجع إلى هذا النظام العام لاحترام الأنساب. فبالنتيجة ماذا؟ الآية الشريفة قوية الدلالة جدا بسبب هذا الحشد من ماذا؟ من القرائن اللي أخذناها، قوية الدلالة جدا على لزوم حفظ الأنساب وعدم جواز التسامح فيها حتى مع قوة المبررات العاطفية النفسية والاجتماعية والعرفية للتسامح، كما في حالات التبني التي كانت شائعة في ذلك العصر. وكان النبي صلى الله عليه وآله أبرز من كان لديه حال، من كان لديه مولا متبنى له يدعى به وينسب إليه، رغم أنه معلوم أنه ليس ولدا له صلى الله عليه وآله. فهذه القضية اللي هي صايرة في محور المجتمع، النبي هو محور المجتمع، كما هي النصوص هم أيضا دلت، لأن في خاتمة هذا الفصل من الأحكام الاجتماعية النسبية، خلينا نعبر ما يرتبط بالأنساب وما يرتبط بالتبني، في خاتمة هذا الفصل من الآيات الشريفة احنا قرأنا أن النبي أولى بالمؤمن من أنفسه، يعني هذا إله محورية في المجتمع وذكرنا خصوصيته في هذا النظام الاجتماعي العام. فهذا هذه الشخصية اللي هي محور المجتمع هي عندها حالة تبني، شوفوا هاي شلون لها أثر، هذه حالة التبني هي استهدفت بالتشريع القرآني، مو مجرد همات في النصوص، بالتشريع القرآني، حتى هذا يبقى أمر ثابت، استهدفت بالتشريع القرآني مرتين، مرة من خلال هو نفس هذا التأكيد العام على الدعوة لأبائهم وأمثال ذلك، ومرة بقضية الزواج بهذا الشكل اللي قلنا أنه لم يكن خاليا من الحرج الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وآله، وأنه هو بالنتيجة علل أنه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، هذا بعد التعليل هذا التشريع الزواج وتزويجه من زينب بن جحش وكذا، هذا كان إنه طبعا هو على هامش القضية صار به بعض الفوائد أيضا، هذه زينب جاءت تزوجت من شخص هو أجنبي كان رقان لابد احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهي الله سبحانه وتعالى أكرمها بأن جعلها من نساء النبي بعد ذلك، وهذا هو أهم إلها كرام. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله عندما تزوجها ما كان زواجه منها بس مجرد أداء لمراسم تشريعية من أجل إيصال رسائل إلى الناس، وإنما هي الحالة الطبيعية في الزواج اللي يكون أن هناك مثلا ميل ورغبة واهتمام من الرجل بالمرأة بحيث هي تعجبه وأمثال ذلك، هذا هم موجود، هذا هم ماذا مو ينظر إليه بنظرة سلبية كأنه تخدش نعوذ بالله مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هم يصير واضح، وإنما هذا هو من المقومات، بعض الشعوب هي عندها حساسية مفرطة في هذا الشأن، يعني في مقام ادعاء العفة عندها حساسية مفرطة بحيث حتى العفة عن الحلال هي تعتبر شرفا ونبلا وعفة وإلى آخره، بينما التشريع هو قريب من الفطرة، ما به هذا المنطق أصلا، هذا المنطق اللي هو منطق كثير من عنده رياء أصلا، مو حقيقة، رياء مو حقيقة. فماذا هو خلى الأمور بسياقة طبيعية، هذه المرأة كانت بهذا النحو من رسول الله صلى الله عليه وآله، فالله سبحانه وتعالى هم شرع له الزواج، وكانت الحكمة الأساسية من زواجه منها كما نص على ذلك القرآن بصراحة على رؤوس الأشهاد، وخلده كجزء من القرآن الذي يتلى صباح مساء عبر الأجيال حتى مثلا يرث الله الأرض ومن عليها، هو أنه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، القضية هم أيضا تكون واضح، لأن البعض قد يتحاشى البحث عنها وكأن منشأ للشبهة أو كذا، لا، قضية هي على الموازين جدا ومناسبة للفطرة ومناسبة للبناءات العقلائية وما بها أي خدشة من مقام الرسالة وما بها أي خصوصية مثلا غير مناسبة للحديث عنها، هي بعد صارت متبنات قرآنية. إلى هنا ينتهي الكلام في هذه الآية التي هي ربما تكون أهم الآيات وأهم من أهم النصوص على المدعى، لأن هي أهميتها من حيث كونها آية وبها هذه القرائن، لكن عندنا بعض النصوص إنصافا بها قوة في الدلالة من بالتصريح المباشر ربما أكثر منها، فإحنا بعد ما نقدر نرجح يعني من هالناحية يعني توقفت يعني قلت أنه الآية الثانية يعني النص الثاني. قبل ما ننتقل عندكم سؤال؟ لأنه احنا شفنا أن أكو أسئلة وتدقيق وكذا، قلنا هذه الأسئلة هم ننتفع منها. تفضل. بلي، وجوب البحث وجوبا طريقيا عقليا يرجع إلى هذا. يبقى الآية ما صرحت بأن يجب البحث، طبيعي هو يجب البحث مثل ما يجب البحث عن أي شيء آخر من هذا القبيل. إن شاء الله انجلت غمة الأسئلة. وطبعا هو إنسان من يتأمل أكثر ربما تخطر بباله، ودائما باب السؤال مرحب به خصوصا في هذه المسائل التي لم تبحث. أنا ما وجدت أحدا من الفقهاء بحث القضية وكأنه عندهم مسلمة، يعني مو نعوذ بالله ما بحثوها لأنهم مثلا هم ما يعتنون، لأن هذه قد يجدون أنها ليست بحاجة إلى بحث. إحنا اليوم في عصرنا بسبب يعني الشروع، أنا جيت أصلا من الزيارة بالطريق بعض المؤمنين كان عندهم مشكلة حادة في قضية الأنصار، هذه المشكلة بدأت تستشري. فإحنا مثل ما عندنا دور واجب اجتماعي في أنه نواجه المنكر ونصحح الأمور ونتعامل مع القضية، عندنا دور آخر فقهي هو أنه نبين قوة هذا التشريع وأهميته، وهذا يساعد على ترصين هذه المبادئ والمباني في الوسط على الأقل الحوزوي أو الوسط الفكري العام. الآية الثانية من هذا الوجبة الثانية من الأدلة، احنا سابقا ذكرنا أدلة، طبعا سأريد نعيد الصياغة، المفروض الأمور تكون بنصابها يعني نذكر كل النصوص بشكل متتالي. قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهذه الآية في الوقت الذي لاحظوا احنا من نشوف دقة في التشريع نعرف أن هو الكمال بطبيعته هو بدقة، أصلا هو الخلق المادي بطبيعته هو بدقة عجيبة أصلا تكاد تكون غير متناهية. لأن الآن كل ما ندقق في أي شيء من هذا الوجود المادي إحنا نشوف به عوالم مكتشفة عجيبة أصلا ما كانت تخطر في بال الإنسان، بس بعد ما بحث بها اكتشفها، ونحدث أن هنالك عوالم أوسع من ذلك غير مكتشفة. تشوفوا مع هذا عالم الذرة شبيه، عالم الجينات شبيه، إلى آخره، هذا العوالم كلهم بهذا الشكل. زين هذا الكمال البشري هو بشكل طبيعي أيضا بدقة عالية، فالأحكام من يصير بها هذا التدقيق وهذا التوازن وهنا كذا وهنا كذا. ليش؟ لأن هو الكمالات هي هكذا ينبغي أن تكون. فإحنا من جهة الأنساب يسوي لنا تعصب، وأمير المؤمنين سلام الله عليه وقبل رسول الله وقبل القرآن هو الأساس، عندهم نصوص شديدة ربما ظهرت في كلام أمير المؤمنين بدرجة أشد مما كانت استجابة لمتطلبات عصره لعله أو للحاج الماس، في مقابل التعصب للأنساب بمشكلة بجانب سلبي الأنساب، إلغي خصوصيات الأنساب تخلص من كثير من مشاكل المجتمع. صحيح لو لا صحيح، نشكل عندنا مشاكل هي منشأها هذا الاتجاه العشائري، احنا مو هذا في واقعنا موجودة الآن، احنا نمسها لمس اليد وقرأها في تاريخ الإسلام في تاريخ الجاهلية، هو هذا الأمر مشكلة موجودة. فالمجتمع اللي ما به هذا الموضوع مرتاح من كل هذه المشاكل. صحيح أنت هم أيها الإسلام العظيم مقياسك ما هو؟ تقوى. شنو قيمة الإنسان؟ تقوى. صحيح لون. هو هم قاعد يصرح في تتويج الآية ونهايتها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لولا أنه للأنساب أهمية كبيرة وأن لها موضوعية خاصة عند الله عز وجل لما صار هذا النظام الاجتماعي اللي هو مؤسس على الفطر. الإنسان هو بفطرته هو عنده ميل لأنه الأنكون الأمور من الأنساب. ما صار هذا النظام الاجتماعي الذي أقره الإسلام بهذه الطريقة وأكد عليه بهذا النحو المشدد، فهو من جانب يريد يحفظه يعترف بماذا؟ أن يصير هو وسيلة تعارف. يعني هو معرف، وسيلة تعارف ما المعنى؟ معرف تعرف الأمور يكون لها خصوصية. ومن جانب آخر ما يريد يتضخم يتحول إلى هو مصدر للتقييم. لا، التقييم مو بالأنساب، تقييم الناس مو بالأنساب، قيمة الناس بالتقوى بالعلاقة مع الله عز وجل. لكن هنالك خصوصيات لازم تحفظ. فشي يصير دائما توازن. احنا نشوف دائما احنا في كل توازن ديني، ولهذا انت من تتحدث عن اي شأن ديني عادة شوف عندك افراطين، عادة عندك افراطين. النمرقة الوسطى وين تصير؟ هو مع الحق مع الكنيشن. هو دائما الباطل هو يصير به مين، لو افراطي لو تفريطي، هو بشكل طبيعي. فهنا احنا عندنا ظاهرة الغاء الانساب، عندنا ظاهرة تورم هذه القضية وتضخمها وتحولها الى ولاءات في بعض الأحيان. تدرون بعد شنو آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبها مشاكل حادة جدا ربما هي تتجاوز تتمدد على حساب القضية الدينية، على حساب يعني الموازين الدينية، وهذا همته أيضا موجود. الآية الشريفة هذه من الآيات الجامعة، من الآيات الجامعة اللي هي مختصرة مفيدة تحدد شلون الخارطة العامة للموضوع. جعلناكم شعوبا وقبائل في هذا لتعارف. ثم بعدين المقياس رأسا مباشرة. زين شنو الربط بين ذكر الشعوب والقبائل حتى تتعارف؟ شنو النقلة؟ شنو السبب؟ هتشي هذا هم اعتباطين نقدر نفكر في القرآن الكريم لو أكو منشأ، لأنه هذا هو فيه منشأي علم، يعني يتحول إلى مقياس للكمالات للتقييم. قل لا، هذا مو مقياس تقييم، هذا مقياس تعارف. زين، من تقرأ الآية ضمن ملاحظة هذه قراءتها تقدر تقول أنه بعد الأنساب ما إلها قيمة عند الشارع؟ لو بالعكس إلها قيمة كبيرة، مو قيمة عادية، حيث دلت على أن الميزان في التعارف بين الناس هو الأنساب، إذ لولا الأنساب لم يقم عود لأي قبيلة فضلا عن الشعوب التي هي تتشكل عادة من القبائل. فالنسب هو المعرف للقبائل وهو الحافظ للخصوصيات المميزة لها عن بعضها كما هو واضح. فمفتاح النظام خلينا نسميه الاجتماعي الذي يبتني على القبائل، هذا المفتاح ما هو أساسه مقياسه؟ هو النسب. هو بدون هذا بعد يبقى نسب، يبقى قبائل ومو قبيلة، لأنه يصير دخول وخروج من القبائل بشكل مفتوح بعد ما به لأدنى مناسبة، جاوروا جماعة تحالفوا معهم صار عندهم مشكلة معينة مثلا فلانية، تركوا عشيرتهم راحوا ارتبطوا ويا عشرة ثانية تدريجين هم انتموا إلها، وكأن العشائر مو أكثر من جغرافية أرض يمكن أن الإنسان ينتقل منها إلى أي مكان آخر، بينما هي لا، جغرافية النسب محفوظة ومرصنة ومحددة ومؤكد عليها، وهناك نهي شديد عنها كما نقرأ في الروايات ما رواه الكليني، وهذه من أهم الروايات، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. دقيق يعني صغير، وإن كان ضئيل جدا. شنو هالطفرة هذه يعني في البيان؟ كفر بالله. طبعا احنا عدنا بحث ذكرناه في أبحاث المكاسب وفصلنا القول فيه، فقط نشير إلى هذا من مصادق أنه التعبير بالكفر يحتمل فيه ثلاث احتمالات: إما أن يكون المراد من عند الكفر الحقيقي، وإما أن يكون من المراد من عند الكفر الاعتباري، يعني هذا كالكافر فانه هاك تنزيلي احسنتم اعتباري تنزيلي من اجل ما من اجل ان تترتب عليه اثار الكافر، واما ان يكون المراد من عنده بيان ان هذا الامر هو لازم للكفر، فهو تكويني من جهة معتباري، ولكن هو من جهة أخرى هو يبين أن هذا لازم للكفر. يعني ماذا لازم للكفر؟ يعني هو الذي يؤمن بالله ويطيع الله عز وجل ويلتزم بنهج الله سبحانه وتعالى، المفروض ماذا؟ أن يتقبل الأنساب وأن يحترمه. فإذا صار بناء يخرج عن ذلك، يعني هو شنو حالة؟ حال كأنه شنون من يبارزه بالمعصية، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك، فإن كنت تعلم أنه يراك وبارزته بالمعصية فقد جعلته من أهون، أو تقول أنه لا يراك، هي المعصية أيضا هي بها فرد منشأ كفري، نعوذ بالله بها منشأ كفر. هذا هنا يبين أن هذه القضية بالغة من الأهمية بمكان، بحيث الذي يؤمن بالله لازمه أن يحترم الأنساب، لازم الإيمان بالله احترام النسب، فمن خرج عن ذلك وتبرأ من نسب وإن دق وإن كان دقيقا قليلا ضئيلا في أمر ضعيف جدا، وإن دق هذا هو يكون كفر، يكون كفرا بالله. شنو يعني كفر بالله؟ يعني رد لقول الله، هو هذا يصير كأنه من شؤون الكفر من لوازم الكفر. احنا عادة أمثال هذه النصوص نفهمها بالمعنى الثالث، فهذا بعد مهم يصير تصور وخلل أنه هذا لغة تكفيرية وما أشبه ذلك. اللغة التكفيرية الشيء اللي هو خطير بها ما هو؟ مو نفس أن واحد يقول هذا كافر، ولا إحنا هم نكفر بالطاغوت، هو محض الكفر الإنكار، هو هذا طبيعي. المشكلة في الذي يسمى تكفيري هو أنه ينتهك الحرمات ويسفك الدماء ويرتب آثار خطيرة جدا على أساس التكفير. ولا أنت واحد تقول أنت كافر بما أنا أؤمن به، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، لكن إحنا فيما بيننا نتعايش، نجتمع على كلمة سواء بيننا، ما أشبه ذلك، بعد ماكو مشكلة في هذا. فهذا إيقاع الكلمة، كلمة الكفر، هذا منشأ سوء تطبيقها وثماد البعض في تطبيق، مثل ما البعض يقولون تطبيق الشريعة اليوم في بعض أذهان الناس أو في أذهان بعض الناس، كلمة تطبيق الشريعة كأنه مرادفة لبعض السلوك الشائن المشوه للإسلام الذي صدر من الدواعش وأضرابهم وأمثالهم. بس هو معنى تطبيق الشريعة يعني تطبيق القانون الإلهي. زين وين أكو مشكلة؟ أكو مشكلة على القانون، لو على الله، لو على التطبيق، كلهن معاني عظيمة. بس هذا الإيحاء الملازم الهم منشأ ما هو؟ هو منشأ هذه المشكلة. هنا كلمة التكفير هو هذا معناها حسب الظاهر، بحسب ظاهر الرواية. فش راح يصير؟ براحتكم مولانا. فش راح يصير؟ راح يصير هذا المعنى يحمل على أنه بحسب ظاهره والله العالم، يحمل على أن المراد منه أنه هذا لازمه الكفر، لازم الكفر، فيصير تنبيه إلى اللازم، ماذا يبين خطورة هذا الأمر. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا بطريق آخر، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي المغرى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، وسنده تام جدا، دلالته واضحة، وهناك بحث في درايته يأتي الكلام عنها إن شاء الله، يعني في نسخه كذا، أو حتى البحث في الدلالة أيضا إن شاء الله نكمله فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.